بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنائز جمع جنازة بالفتح وجنازة بالكسر، يعني مشهور عند أهل العلم أن جنازة بالفتح يطلق على الميت الذي فوق السرير، وجنازة الكسر يطلق على السرير النعش الذي عليه الميت، وهذا مناسب للفتح والكسر. جنازة فتحة من فوق فيراد به ما فوق السرير والميت، جنازة الكسر والكسرة من تحت يراد بها السرير الذي تحت الميت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: باب ما جاء في ثواب المرض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال أبو عيسى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، وأيضا أخرجه الشيخان. يعني هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين أنه لا يصيبهم شيء إلا أثيبوا عليه إذا صبر المؤمن واحتسب. لا يصيب المؤمن شوكة، الشوكة سهلة، شيء يسير، هذا ذكر أقل شيء أو أسهل ما يحصل، شوكة فما فوقها. هل المراد فوقها في الصغر يعني ما فوقها أي أصغر منها، ولا ما فوقها يعني ما هو أكبر منها؟ في قوله، لكن ما الذي يتبادر؟ ما فوق يعني أكبر، ما فوقها أي أكبر، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثالا لأشياء سهلة. الإنسان هو ماشي حافيا، إذا أصابته شوكة أمرها سهل، يخرجها بلحظات ثم يواصل السير ولا تضره. يعني هذا مثال على الشيء الصغير، حتى الشيء السهل الصغير يثاب عليه. فما فوقها يعني ما هو أعظم منها ويدخل في المرض. ذاك ولو قال: باب ما جاء في ثواب المرض، يدخل فيها المرض، كل المصائب تدخل في العموم. إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي رواية في بعض الفاظ الحديث: إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وهذا دليل واضح على أن المصائب فيها تكفير فيها رفع درجات. بعض العلماء يقول: المصائب تكفر فقط ولا يكتب بها حسنات أو درجات، المصائب تكفير فقط. لكن هذا الحديث صريح بأن فيها تكفير وفيها الرفع، رفع الدرجات وكتابة الحسنات، لكن بشرط الصبر. عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء ضراء صبر فكان خيرا له. يعني لم يذكر الصبر هنا، لكنه مأخوذ من النصوص الأخرى. أما من جزع فإنه يأثم، يفوت عليه الأجر من جهة ويحصل له الإثم من جهة أخرى. إذا المؤمن لو إذا استحضر هذا الحديث وما وعد به من الثواب فإنه يهون عليه المصيبة. وأيضا ينبغي لمن حوله أن يذكره بالأجر. الإنسان ضعيف والشيطان حريص، إذا وقع في مصيبة ولا سيما إذا اشتدت عليه المصيبة وطال وقتها، فإنه قد يقع في شيء من القنوط ويسوء خلقه وتضيق نفسه فيحصل شيء من الجزع ولو كان صالحا. لكن إذا كان حوله صلح وخيار ذكروا له بعض الحديث والآيات في فضل الصبر وأنه يثاب عليه، فيتعزى ويطمئن ويهدأ باله، ويقال له: المصيبة لا مفر منها، ليس منها مفر، فإن صبرت أجرت، وإن جزعت المصيبة حاصلة والأجر يفوت وتبوء بالإثم. يعني ثلاث خسارات: المصيبة موجودة هذه خسارة، والثاني فوات الأجر، والثالث حصول الإثم. هذه لا شك أنه يعني هذه مصيبة حقيقية إذا فاته الأجر وباء بالإثم. طيب، هل يجوز أن يخبر عما فيه من يعني التعب والمرض أم لا يجوز، ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل، إذا كان على سبيل الخبر المحض فلا بأس. ما الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه، لما قالت عائشة ورأسه قال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسه، حديث رواه ابن ماجه سند صحيح. هذا دليل على أنه يجوز الإنسان أن يخبر عما فيه لكن على سبيل الخبر فقط. بعضهم يعني يقول يعني الفرق بين الخبر والتشكي في النية، وإلا اللفظ واحد. هذا يقول وراء سام باب الخبر، ولا سيما إذا سئل، وأحيانا أو قد يقولها جزعا، نفس الكلام، الفرق هو النية. لكن لو أتبعها بالحمد لكان أفضل، من أجل أن يبتعد عن التشكي، لأن اللفظ واحد والنية أحيانا يعني تلتبس على الشخص أو اختلط عليه الأمر، فإذا حمد الله ابتعد عن التشكي. قيل له كيف حالك؟ قال والله الحمد لله ما جاني نوم البارح، والحمد لله جاني صداع وكذا، وهو يخبر يحمد الله. هذا طيب. بعض الناس من باب يعني الورع إذا تكلم قال إخبارا لا شكوى، هذا طيب أيضا، يستحضر النية، ولا النية في القلب يعني ما يحتاج أنه يقول هذه الكلمة، لكن يريد أن يقوي نيته ويستحضرها، يقول والله كذا كذا إخبارا لا شكوى. وإذا قال الحمد لله أحسن، إذا بدأ بالحمد أفضل، والحمد لله كذا، الحمد لله صارني كذا وكذا، ولا سيما إذا سئل، وإذا لم يسأل الأولى ألا يتكلم. أما بث الشكوى إلى الله هذا مطلوب. قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. الإنسان يناجي ربه ويبث شكوى على الله سبحانه وتعالى، كما قال يعقوب عليه السلام وأشكو بثي وحزني إلى الله في دعائه ومناجاته. لا، هذا مشروع، يظهر ما فيه بين يدي ربه تبارك وتعالى، والله عليم بما فيه، لكن هذا من باب الدعاء. رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، الله يعلم أنه مس الضر، لكن هذا من باب الدعاء، يذكر ما فيه ليدعو ربه أن يزيله. هل الأفضل الإنسان أن يصبر على المرض والبلاء ولا يدعو؟ الآن هو أصيب ويعلم أنه مأجور على هذا البلاء، إذا صبر كلما طال الوقت زاد الأجر، هل يشرع له أن يصبر ولا يدعو بإزالة المرض، أم يشرع له أن يدعو ربه أن يزيل عنه البلاء؟ ها؟ كيف يفعل؟ لا، أنا أقول هل يصبر يعني أنه ما يدعو ليزداد الأجر، يعني هو الآن على أجر يكتب له ثواب الصبر، إذا مرض أسبوع أجره أكثر من لو مرض يومين، فهل هو الآن في وقت يكتب له الأجر، فيسأل يقول هل الأفضل أن أترك الدعاء ليزداد الوقت ويكثر الأجر، ولا أدعو ولو انقطع الأجر؟ لأنه إذا شفي ذهب أجر المصيبة، واضح؟ كأنه يدعو بانقطاع الأجر، هذا المحل يعني السؤال، كأنه يدعو أن ينقطع الأجر، والأجر مستمر ما دامه مريضا أو مبتلى. وش الجواب؟ ها؟ يدعو، إذا نقول يدعو لا بأس أن يدعو ولو كان ينقطع الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سلوا الله العافية، لا تتمنوا البلاء وسلوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، وإذا لقيتهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وينوي أنه إذا زال المرض صحيح ينقطع أجر المرض، لكن يأتي أجر عمل صالح، عمل صالح جديد يبدأه، وإلا عمل القديم مكتوب له. إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لكنه ينوي أن يستعين بهذه العافية على أعمال صالحة قد تكون جديدة يثاب عليها ولا يستطيع أن يعملها حال ما. هذه خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إن شئت المرأة التي تصرع وتتكشف خيرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شئت دعوت لك ودعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. هذا الآن خيرها وأخبرها أن صبرها خير لها، هذا من حالة خاصة، مثل الأعمى الذي جاء قال: يا رسول الله ادع لي أن يرد الله عليه بصري. خيره قال: بل ادعه. صر على الدعاء فدعا له عليه الصلاة والسلام، ما منعه من ذلك، دعا له فرد الله عليه بصره. فالأصل سؤال الله العافية، هذا الأصل. ولو إنسان صبر يعني بدون ما يعني يتنطع ويتمنى طول البلاء، لكنه صبر لا بأس. أيوب عليه السلام دعا بعد كم سنة؟ بعد 18 سنة كما جاء عند ابن حبان، يعني ما دعا من أول يوم ولا شهر ولا سنة، صبر 18 سنة. كان في مرض معدي حتى هجر القريب والبعيد، وزوجته هي اللي بقيت معه تعطي طعامهم بعيد، لكن الله سبحانه وتعالى يعني من عليه بأنه إذا أراد الحاجة قضاء الحاجة قام كأن لم يكن به بأس حتى يقضي حاجته ثم يعود إلى مرضه. فهذه رحمة من الله لئلا يتولى أحد كشف عورته، ونبي كريم، فصبر صبرا عظيما، صار مضرب المثل بالصبر، لكنه دعا بعد مدة طويلة. الأصل هو سؤال الله العافية، هذا الأصل، والإنسان يسأل الله العافية ولا يتمنى البلاء، لكن إذا ابتلي صبر. طيب التكفير هنا حط عنه بها خطيئة، هل يشمل الكبائر ولا يكفر عن الصغائر فقط؟ الصغائر هذا معروف عند جمهور أهل العلم، يعني جميع النصوص المطلقة التي فيها ذكر التكفير مطلقا ترد إلى النصوص المقيدة، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنب الكبائر. فكل نص فيه تكفير فهو مقيد، ما عدا الحج فيه خلاف سبق لنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يصيب المؤمن، هذا عموم، ما من شيء أي مكروه، ثم ذكر أمثلة وليس على سبيل الحصر: من نصب ولا حزن ولا وصب. يعني هذه كلمات متقاربة في اللفظ والمعنى، وقد لا يفرق بينهما عند كثير من الناس. النصب والوسط، هذان اللفظان فيهما تقارب في اللفظ وفيهما تقارب في المعنى. قال الشارح: الوصب بفتحتين الألم اللازم، لا النصب أولا، قال النصب بفتحتين التعب والألم الذي يصيب البدن من جراحة وغيرها، التعب والألم، يعني يشمل التعب الإرهاق بذل المجهود ولو كان ليس فيه مرض أو جراح، يشمل التعب والألم الذي يصيب البدن من جراحة وغيرها. يعني إذا فهمنا هذا المعنى قد يزول الإشكال في قوله تعالى لا يمنعنا الجنة لا يمنع، وقالوا الحمد لله، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يعني بعض المفسرين استشكل الجمع بين الكلمتين قالوا النصب هو اللغوب، النصب تعب واللغوب التعب، فكيف جاءت كلمتان معنى المعنى واحد؟ فإذا قلنا أن النصب فسرناه بما ذكر الشارح التعب والألم الذي يصيب البدن من جراحة، وهذا يرجع فيه أيضا إلى لسان العرب، ينظر يعني في لسان العرب هل هذا معروف في لغة العرب، لأن الشارح والعالم عموما قد يذكر أشياء ولا يسلم بها فيؤخذ من مصدره، فنرجع إلى لسان العرب ونشوف كلام أهل العلم المختصين باللغة الذين ينقلون كلام أهل اللغة العرب. فإذا كانوا يفرقون بين النصب واللغوب فلا إشكال، يعني الشارح هنا قال النصب الذي الألم التعب والألم من جراحة ونحوها، واللغوب هو مجرد العياء والتعب، كما قال أنس رضي الله عنه في حديثه الصحيحين لما قال انفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا، قال فسعيت عليه وأدركته فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وأرسل وركيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله، قال فلغبوا يعني تعبوا، هذا ما في جراحة، هذا مجرد تعب من العدو والجري السريع الكثير فتعبوا، يعني يمكن يفرق إذا كان هذا معروف في اللغة، قال لا يمسنا فيها نصب التعب بسبب جراحة وألم، واللغوب هو مجرد العياء. إذن هذا النصب، والوصب قال هو السقم، إذن النصب والتعب والألم والوصب هو المرض، وذلك ذكر المؤلف في باب ما جاء في ثواب المرض. ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم. ما الفرق بين الحزن والهم؟ الحزن على ما فات، والهم مما سيأتي، إذن هذا في الماضي وهذا في المستقبل. الحزن على شيء حصل، فات محبوب أو حصل مكروه فحزن لذلك أيا كان، والهم يفكر في المستقبل، يخشى من فوات محبوب أو حصول مكروه في المستقبل فيهمه ذلك، حتى الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه سيئاته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وهذا أيضا رواه البخاري ومسلم. قد يقول قائل هل المصائب، هذا سؤال مشهور ويعني يشكل على بعض الناس، هل المصائب كل مصيبة بسبب ذنب، ولا بعض المصائب بسبب ذنب لتكفير سيئات وبعضها لرفع الدرجات ولا يشترط أن تكون لأجل ذنب؟ هل كل مصيبة عقوبة على ذنب، ولا أحيانا تكون عقوبة أحيانا تكون ابتلاء ولو بدون ذنب؟ أي بس لازم تحقق، سيأتيك نصوص تشكل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذا نص الآن عام، ما أصابكم من مصيبة، من في النفي وش تفيد؟ تفيد التأكيد، ما أصابكم من مصيبة يعني أي مصيبة لا يستثنى شيء، واضح؟ إذن هذا النص لا يستثنى شيء في عموم، وهذا هو الظاهر، أن كل مصيبة تحصل للإنسان فإنها بما كسبت يداه ويعفو عن كثير، فالله سبحانه وتعالى يقول ولو يعجل الله للناس الشر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يعني هذه نصوص واضحة لو يؤاخذ الله الناس ما استثنى أحدا، لا مؤمن ولا غيره، هذا عموم ما ترك عليه من دابة. وأكده النبي عليه الصلاة والسلام حتى في حقه، كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لو يؤاخذني الله تعالى وابن مريم، أي عيسى عليه السلام، بما كسبت هاتان، وأشار بالسبابة والإبهام، لعذبنا غير ظالم لنا. وفي الحديث الآخر قال: ولا أنت يا رسول الله، سدد وأبشر، وسدد وقارب وأبشر، واعلم أنه لا يدخل جنة أحد منكم بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا عمومات. وذاك أن الإنسان مهما عمل فهو مقصر في حق الله تبارك وتعالى، فحق الله أعظم من أن يقوم به أحد مهما كان. لا بد أن تقصير في الواجبات، تقصير في وقوع ببعض المخالفات ولو صغرت، فلا بد من التقصير مهما عمل الإنسان مهما اجتهد فإنه مقصر. والحق لله تبارك وتعالى، إن شاء عامل العبد بالعدل فعذبه غير ظالم له، وإن شاء عذبه عامله بالفضل فرحمه. فالرحمة هذه كرم من الله، لا يدخل أحد الجنة بعمله مقاصة، لأن عمل الإنسان أقل مما يجب عليه، مما يستحقه الخالق جل وعلا، فلذلك لا يدخل بعمله. العمل هذا سبب، ادخل الجنة بما كنتم تعملون هذا سبب، ولكن لا يدخل بفضل ورحمة، برحمة وفضل من الله مهما عمل. وهذا واضح لا يستثنى في شيء. وليس معناه أنه إذا أصيب إنسان بمصيبة أنه أسوأ من الذي ما أصيب، هذا يعني ما يلزم. يعني نشوف واحد مثلا صالح ويصاب، واحد سيء وقلما يصاب، نقول كيف هذا الصالح الآن يصاب وهذا السيء ما يصاب؟ لا، هذا ما يلزم. يبتلى المرء على قدر دينه، شد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل. إذا حب الله عبدا ابتلاه، إذا حب الله عبدا عجل له، إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فهذا يعني من رحمة الله بالعبد أن يعجل له بعض الذنوب ليكفر عنه سيئاته ويرفع درجاته وينجو من عذاب الآخرة. فليس دليلا كثرة المصائب، ليس الدليل على سوء الحال إذا صبر العبد واحتسب. ما في تعارض بين كثرة المصائب على الصالح وقلتها على الفاجر. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلين، مثل المؤمن ومثلا للكافر. المثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، الزرع الرقيق، خامة من الزرع تفيئها الريح، تصرعها تارة وتعدلها أخرى حتى يأتيه أجله أو حتى تهيج. وأما الكافر، ومثل الكافر كمثل الأرزة، الأرزة قالوا شجر ضخم الساق يشبه شجر الصنوبر. وأما الكافر فمثل الأرزة المجذية على أصلها، يعني الثابتة على أصلها، لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. يعني الكفار يملي الله لهم، يعطيهم ويملي لهم حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فيعجل فيدخر لهم العذاب، يوفر لهم جميعا جميع العذاب، يوفوه مرة واحدة إذا مات الواحد، نسأل الله العافية. إذن ليس دليلا. وإذا تجد الكفرة الآن في أمريكا وغيرها، أوروبا والصين، وهذا هم اللي أكلين الدنيا، أصحاب الصناعات وأصحاب الاختراعات وأصحاب الأموال وأصحاب القوة العسكرية والسيطرة على العالم، أصحاب الكبر والغطرسة والتحكم في العالم، لأن لهوان الدنيا على الله تبارك وتعالى، وبغض الله لهم يملي لهم، يعطيهم نعم، يعجل لهم كل شيء ليزدادوا إثما، فيأخذهم ولا خير لهم أبدا، ليس لهم خير قدموه. فيشتد عذابهم والعياذ بالله. إذا ليس دليل، بعض الناس ينفتن ويغتر، والأحيان المسلمين بلادهم بلاد الفقر، بلاد الحروب، بلاد التخلف، بلاد الضعف، بلاد كذا، وهؤلاء الكفرة بلاد الحرية والغنى والتقدم العلمي والتكنولوجي. كيف هذا؟ قل لأن الدنيا مس عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وهذه هذا اللبس في الفهم حصل لعمر رضي الله عنه، وهو معذور لأنه لم يبلغه النص. فسأل النبي، دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو على حصير، مضطجع على حصير، فلما قام وإذا الحصير قد أثر في جنبه، ليس بينه وبين الحصير حائل، فدمعت عين عمر ونظر في بيت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرى شيئا يرد البصر، رأى جلود معلقة وقرض مصبور، يعني زبرة قرض اللي يدبغ به الجلد، يعني ثمرة نبات ما له كبير قيمة، وجلود معلقة ولا في فرش، الفرش حصير. فدمعت عين عمر رضي الله عنه، قال يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هما فيه من الحرير والذهب والفضة والنعيم وأنت رسول الله؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال في شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالمؤمن يتعزر وخلى الدنيا كلها لهم، اللي يجينا من الدنيا مكسب، أن الدنيا أصلا لهم، الله قسم، وهذه قسمة يرضى بها كل مؤمن، الدنيا لهم والآخرة للمسلمين. من الذي ما يرضى بهذه القسمة؟ الحمد لله الدنيا سهلة، ولم يحرمها الله تعالى من المؤمنين بالكلية، لا أعطاهم شيئا من الدنيا لئلا يكفر الناس كلهم، وإلا لأعطاها الكفار كلها. قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، إيش معنى أمة واحدة؟ يعني الكفر كلهم لحب الدنيا في قلوب الناس. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. من الذي لا يرضى بهذه القسمة؟ الله سبحانه وتعالى أعطانا شيء من الدنيا الحمد لله، ما حرمنا بالكلية، فعندنا ما يكفي وزيادة. لكن اللي في قلبه مرض حب الدنيا لا يكتفي بهذا ويتطلع إلى المزيد، ولذلك يشك بدينه ويعظم الكفار ويحبهم ويسار إليهم ويذهب يدرس عندهم ويكون منهم في الأخير والعياذ بالله كأنه يهودي أو نصراني من شدة حبه للدنيا عياذا بالله. إذن نقول لا شك أن كل مصيبة بسبب الذنوب، وما يعفو عنه رب العالمين أكثر. نعم نعم الوجع هذا وشو؟ لا احنا نبغى النصر. الغوب يعني زيادة كلها معنى العياء. إذا ما ذكر اللي ذكر الشارح الألم من جراحة ونحوها. إذا النصب التعب والعياء، واللغوب شدة التعب، يعني نفى الأقل ثم نفى الأكثر. جزاك الله. يعني المؤلف ذكر أشياء تعلق بالسند لا حاجة إليها لأن الحديث ثابت في الصحيحين. لا هذا في الباب اللي بعده، باب ما جاء في عيادة المريض عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة، يعني في جنى الجنة. خرفة ما يخترف من الثمر إذا طاب، هذا معروف الخراف يسمى، ما يجنى من ثمر النخيل ونحوه إذا طاب. معنى الحديث أن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة، يعني أن هذه العيادة وسيلة لدخول الجنة والأكل من ثمرها، فكأنه الآن في الجنة، وإلا فلا شك أنه لا يزال في الدنيا وليس يخرف خرافا حسيا، إنما يخرف بتقديم العمل الصالح الذي هو ثمن وسبب دخول الجنة، فكأنه الآن يخرف بتقديم العمل الصالح الذي هو السبب في دخول الجنة والأكل من ثمارها. إذن هذا تقريب للثواب، كأنه في الدنيا يتناول ثمار الجنة، هذا شك يدل على عظم شأن العيادة وأنها من أعظم أسباب دخول الجنة. قال إذا عاد ولم يقل زار، ما الفرق بين الزيارة والعيادة؟ فرق ظاهر، العيادة مأخوذة من العود والتكرار، وهذه السنة في حق المريض أن يكثر من التردد عليه إذا رأى أنه يحب ذلك ويفرح به، وأما إذا كان لا يحب ذلك لما يعانيه من الآلام أو ما شابه ذلك فلا يكثر عليه، يعني لابد أن يعرف حال المريض إما بلفظ صريح أو بقراءة واضحة أنه يحب الزيارة. وذلك تجد يعني المستشفيات يحددون أوقات للزيارة لئلا يتضايق المريض بكثرة الزوار ويتعذى بذلك، لأنه قد يكون عنده ألم، قد يكون يريد أن ينام في هذا الوقت ولا ينام في وقت آخر، له ظروف معينة، فلا بد أن يعرف حال المريض. إذا كان في المستشفى فيه أوقات معينة الزيارة معروفة، إذا كان في البيت لا بد أيضا أن يستأذن إما بشخصه أو من حوله من أهله، يخبرون الناس أنه يزار في الوقت الفلاني ولا يزار في الوقت الفلاني لئلا يضايق. لكن الأصل هو التكرار العيادة. إذا عاد أخاه المسلم، هل هذا قيد وإلا وصف أغلبي؟ يعني لو عاد غير المسلم كيهودي أو نصراني هل يشرع عيادته؟ نقول نعم تشرع، لكن ليس على سبيل المحبة المحضة، لا بنية الدعوة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما زار الغلام اليهودي ودعاه للإسلام فأسلم، خرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أنقذه الله من النار، سبحان الله كتبت له السعادة. زاره النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظاته، في آخر لحظات حياته صار سببا في إسلامه. الغلام كان في الموت، مرض الموت، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، العمل الصالح هذا صار سببا في سعادته، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، لو لم يخدمه يمكن ما انتبه له، لكن فقده، سأل عنه قالوا مريض فذهب يعوده، يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على الدعوة مهما كان. فدخل عليه وجده على فراشه فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فماذا فعل؟ نظر إلى أبيه، أبوه كان جالسا كأنه يستأذن أباه، فقال أبوه أطع أبا القاسم، وهذا غريب من اليهود سبحان الله، يعني أبوه ما أسلم، لو كان مسلما لا غرابة، لكن السعادة كتبت لهذا الغلام، فلو قال أبوه لا كما يسلم، نظر لأبي السلام قال أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ثم مات سبحان الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو فرح يقول الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. شوف هذا الغلام اليهودي قال لا إله إلا الله بسهولة، وأبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حرصه على إسلام أبي طالب أكثر بكثير من حرصه على إسلام هذا اليهودي، وهذا واضح. لكن كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن نقول لا بأس بزيارة غير المسلم من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، حتى لو لم يتكلم المسلم، هذه الزيارة ترقق قلب هذا اليهودي والنصراني والبوذي، يرق قلبه، فلو دعاه بعد ذلك يكون مهيئا، الهدية، السيارة، العيادة، كلها أمور ترقق القلب وتزرع المحبة، فيهيئ الإنسان هذا الكافر للدخول في الإسلام. زار مرة مرتين وثلاث وجاب له هدية مرة مرتين وثلاث وعاده، إذا مرض تبسم في وجهه كما يبدأ بالسلام، ما يقول السلام عليكم، قد يقول له كيف أصبحت، كيف حالك، طيب، كما يقول له السلام عليكم ما يبدأ بالسلام. لكن لو بدأ اليهودي ما في مانع ترد، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا حييتم، ما قال إذا حياكم مسلمون، إذا حييتم يشمل كل محيي. إذن نقول هذا وصف أغلبي ليس قيدا، إنه وصف أغلبي، إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة أي جناها. هذا حديث رواه مسلم. وفي حديث آخر عند أحمد فيه فضل العيادة، يقول عليه الصلاة والسلام: من عاد أخاه فإنه لا يزال يخوض في الرحمة. سبحان الله، شوفوا فضل العيادة شيء عجيب، لا يزال يخوض في الرحمة فإذا قعد عنده غمرته الرحمة. سبحان الله، يعني شوف فضل العيادة لشدة حاجة المريض للعيادة. كما قال ابن القيم رحمه الله: إن الحالة النفسية نصف العلاج بالنسبة للمريض أو أكثر. إذا تحسنت حالة المريض النفسية قوي على مقاومة المرض واستفاد وانتفع بالعلاج، وإذا كانت حالة نفسية متدهورة ربما أنه ما ينفع معه العلاج، وربما أنه يتدهور حتى يموت. فهذه العيادة قد يكون فيها إنقاذ لهذا المسلم المريض من ناحية نفسية، ثم الدعاء له. سيأتي الحديث في أنه يشرع الدعاء للمريض، وهذا من أعظم مقاصد العيادة، الدعاء لهذا المريض. ما من حضر مريضا أو ما من أحد يحضر مريضا لم يحضر أجله فيقول عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله من ذلك المرض. إذا فيه الرفع لمنية المريض وإناس له ودعاء له وثواب عظيم لهذا العائد، كلها مصالح عظيمة في عيادة المريض. وفي يعني بعض رواية الحديث قيل: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. هذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام لخرفة الجنة، وهو الجنة ما يجنى من الثمار. وعن ثوير عن أبيه قال: أخذ علي رضي الله عنه بيدي فقال: انطلق بنا إلى الحسين نعوده رضي الله عنه، فوجدنا عنده أبا موسى رضي الله عنه، فقال علي: أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟ فقال: لا، بل عائدا. يعني كان يقول جئت هالمرة فقط ولا تكرر، فبين لأنه يريد التكرار. فقال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، الغدوة من أول النهار إلى زوال الشمس، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن. وفيه زيادة عند ابن حديث، كيف؟ ما من مسلم يعود مسلم غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسن، عندي يصبح خطأ، صح، نعم، حتى يمسن، وكان له خريف في الجنة. وجاء عند أبي داود ذكر المساء، هنا في ذكر الصباح غدوة، وعند أبي داود ذكر المساء. جل النسخ اللي عندي فيها نقص، الحسن، إذا النسخ اللي عندي فيها نقص، فيها خطأ. إذا الحديث عند أبي داود وعند أيضا الترمذي بلفظ الصباح والمساء، وهذا من أعظم الحديث في فضل عيادة المريض، فضل عظيم. الحديث سند صحيح وروي موقوفا ومرفوعا، سند جيد، والموقوف أيضا لو سلمنا الموقوف له حكم الرفع، مثل هذا لا يقال من جهة الرأي. ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده ممسيا خرج 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح. يعني ما في أعظم من هذا الأجر، والله سبحانه وتعالى يعطي فضله من يشاء. ولقد يقول قال العيادة سهلة، يعني خصوصا لو كان البيت قريبا أو المستشفى قريبا، يمكن المستشفى أصعب من البيوت، قد يكون بعيدا، قد يكون المواقف فيها صعوبة والدخول والخروج، لكن لو زار قريبا من جاره، زار جارا له قريبا منه، يعني 3 دقائق 4 دقائق مشيا على الأقدام، ودخل عنده 10 دقائق 5 دقائق 10 دقائق، سلم عليه وأفرحه ودعا له ثم خرج، كل الزيارة ما استغرقت ربع ساعة. يحصل هذا الأجر، يحصل له هذا الأجر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي حديث آخر أيضا في السنن يقول عليه الصلاة والسلام: من زار أخا له في الله، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد: طبت أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. يعني فضائل عظيمة. وذلك في صحيح البخاري أو في الصحيحين يقول البراء رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، من ضمن السبع قال: وعود المريض. عود المريض أمر، هل هو سبيل الوجوب؟ حق المسلم على المسلم 6، وإذا مرض فعده. هل هذه الأوامر على سبيل الوجوب ولا توجه على سبيل الاستحباب؟ وما الصارف لها عن الوجوب؟ لأن الأصل في الأوامر الوجوب. عود المريض هذا أمر صريح، حق المسلم على المسلم 6، هذا يمكن يقال حق مستحب ولا يصل لحد الوجوب، يمكن يناقش فيه، لكن عود المريض هذا أمر صريح. فماذا نقول؟ ما زيادة سبيل استحباب. طيب وش الصارف للأمر؟ طيب هل هو ما يستطيع أن يعود المريض؟ من كان قادرا على عيادة المريض إذا منعوا العجز ما في إشكال أنه يسقط الواجب مع العجز، لكن هذا شخص قادر على عيادة المريض، ولا سيما في حديث رواه مسلم، وهذا في تأنيب لمن لم يعد مريضا وهو قادر على عيادته. يقول عز وجل ليوم القيامة لعبده، يقول: مرضت فلم تعدني. سبحان الله، جيب التأنيب يعني شديد، عبدي مرضت فلم تعدني. فيتعجب ويسأل، يقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت لو أنك عدته لوجدتني عنده. سبحان الله، برحمته ولطفه بهذا المريض، يدل على أن المريض له شأن كبير عند الله، إذا كان مسلما صابرا الله عنده برحمته ولطفه وفضله وحفظه. فالعلماء يقولون فرض كفاية، يعني هذا توجيه الأحاديث اللي في حق المسلم عود المريض: أما مرض عبدي فلم تعد. يقولون عيادة المريض هذا أقرب الأقوال، فرض كفاية، إذا زاره من يكفي لتطيب نفسه وإناسه وتخفيف المرض عنه سقط الإثم عن الباقين. ولكن لو لم يزره أحد لأثم كل من علم بحال وقدر على عيادته، لأنهم خذلوا هذا المسلم ومنعوه حقه، هذا حق واجب له. يعني مريض إنسان يجب على من حوله أن يواسوه، وإذا تركوه أثم كل قادر. لكن إذا زاره 10 أو 5 أو 7 أو 20 أو 30 حصل المقصود على حسب ما يحصل به المقصود. بعض الناس قد يقول يعني يكفي جزاه الله خير، يعني أصدقائه الأقربين، أقاربه، جيرانه الأقربين الأقربون، زاروا يعني من الجيران 5 ومن الزملاء والأصدقاء 15 زاروا من القارب، يعني مجموع وصلوا إلى 15 20، طابت نفسه ولا يشرح على البعيد جدا، جار بعيد يعني من جماعة المسجد قد يكونون 200 300 واحد، قد لو زاروا 300 يمكن يشقون عليه، فزاره من جماعة المسجد 15 حصل المقصود، طابت نفسه ولا يجد أنه يعني خذلوه، يقول جزاهم الله خير ما قصروا، زارني من جماعة المسجد، زارني زملائي في العمل، زارني بعض الأقارب. هذا هو المقصود، أن يوفى هذا المسلم المريض حقه، فإذا تركه الجميع أثموا. ثم هذا الفرض الكفائي يختلف على حسب القرب والبعد، يعني مريض أخوك من النسب ما يسعك تركه إلا إذا كان هناك عذر، القريب جدا لا يسعك تركه يتعين عليك، مريض أبوك، مريضة أمك، أختك، أخوك، عمك، خالك، هذا ما يسعك تركه، يجب عليك وجوب عين تزوره مع القدرة. وإذا كان بعيدا فإنه كفائي، فرض كفائي، إذن يختلف، عموما هو فرض كفاية لكنه قد يتعين على بعض الأشخاص لقربه من المريض، ولأن المريض لو لم يعده هذا لوجد في نفسه، لو عاده الناس كلهم ما عاده أخوه الشقيق ما ينفع، يغضب عليه وربما يهجره، كيف أنا مريض قعدت أسبوع مع الفراش وأنت أخوي الشقيق في نفس البلد وعندك خبر ما تجي تزورني، ما يمكن، لا يسع يعثم. فإذا لابد من هذا التفصيل، الأصل أنه فرض كفاية وقد يتعين على بعض الناس. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.